مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعد هن، والتي سنتحدث فيها عن المرأة روح حقين الحجرية والسر نكهة التراث. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعينا الأعزاء، لما نقول الحجرية بنقول أرض اللقمة اللي فيها عبق الماضي. هناك بين أيادي النساء الريفيات تتولد واحدة من أطيب الصناعات التقليدية، وهي حقين الحجرية وسمن تعز البلدي. حقين الحجرية قصة تبدأ من بقرة تتغذى من أعشاب البلد، وحليب يحلب بخفة يد مدربة ويتخمر بطريقة طبيعية بدون مواد صناعية ولا إضافات. تحطه في وعاء التحريك وتسمع صوت التحريك، وكأنه موسيقى تبدأ وتختم بخير، وفي الأخير تحصل على حقين بطعم لاذع خفيف مليان فائدة وشبع. هذا الحقين جزء من مائدة اليمنيين، يدخل مع الفطور والغداء والعشاء، يبرد الجسم ويهدئ المعدة ويرجعك لذكريات زمان. قبل أن نبدأ الحوار مستمعين الأعزاء مع ضيفتنا الأستاذة إطلاق أحمد محمد، رئيسة جمعية الريف النسوية ومديرة مركز حقين الحجرية والسمن تعز البلدي، نستمع لهذا الاستطلاع الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان.
الأكلات الشعبية تطلع لك، هو تطلع طفلك رجال، تطلع لك الطفل شديد شديد قوي، ما تطلع تأكل من هذا الأكلات كيك الزربيان. يا أولاد أكل بلدي، فطير حقين وسم بلدي، فتة مع سم بلدي، فتة غريب ولا ذرة. تجي تقول لي الأكلات الشعبية هي أساس تطلع إنسان رجال يتحمل الحجر، يزبط الحجر لما يكسروه. تقول لي مدري ما هو.
طبعا الحقين التعزي او الحقين حقنا نحن له شوق وله ذوق وطعم. طبعا ما احلى وجبه، احلى وجبه وجبه الحقين والسمن التعزي والبلدي. نحن نقول له سمن بلدي من حق عندنا، ما حيقدر يستغني عنه. من يعني ايش اعبر، ما اقدرش اتحاكي على الحقين. لو في شويه حقين يقص اشفقه يعني على شويه. والسبب انه من حسنه من شوقي له. والسمن هذا نستخدمه نحن البلدي أو التعزي في الفتة والعصيد والوزيف، لبان وسامن ولحوح. هذا قدو الوجبة الحالية أو الوجبة المهمة لنا في السمن البلدي.
الحقين والله بالنسبة للحقين لنا بني الحقين ما نمشي إلا بالحقين، مليح الحقين حق البلاد والسمن البلدي. ثانية نأكل الفتة الغريب إلا بالسمن البلدي، ونعمل الفتة الذرة برضو بالسمن البلدي، كل شيء بالسمن البلدي، لأنه السمن البلدي نحن يعجبنا، نحن معجبين به. اللهم صل على النبي، وما فيش من أحسن الله من الحقين البلدي والحقين حق القرية حق البلاد والسمن البلدي. نأكل الفتة كله يلا بالسمن البلدي واللبن البقري وكله، كل شيء مليح في ذا قلبك والله، كل شيء يناسب نحنا. الطحين الذرة والغريب والدوخ ومحسن الفتة مع الحقين والسامن، ومحسن الفتة مع الحليب والسامن البلدي. وإن أفتهم لك كل حاجة مليح من حقنا نترعوي نكاشب البهايم، نكاشب كل شيء ونستفيد منه، لأن إحنا ما هي قدرش ناكل غير السمن البلدي، ولا هي نقدر ناكل غير أي الحقين اللي نعمله بيدانا ونشتغله بيدانا وناكله، لأنه أحسن وجبة لنا الحقين البلدي حق القرى والسمن البلدي.
السمن البلدي له طعم ذوق ونكهة ورائحة يا وليد، وخلي الأكل أمانة طعمه حفاش. وبعدين أنا أكثر حاجة أفضل السمن مع العصيد والوزيف، ولا مع الفتة والسمن البلدي، ولا فتة لبان وسمن محروق، ولا دخن وسام طعمه على كيفك. قالك مدري ايش الاكلات هذه حق الايام هذه، ما ليش لا طعم ولا ذوق ولا رائحه، تجيب لك الغافي لا في سام. الله لا كان في الان حله سام امان الله ضرب لا ذا
السام حقنا يقطع عملي ما ولا من حين كبوب قاد برياض بعساق، ما لا ما في سام ما الاكله ما تجيش عندنا مليح. هذا السام هو الوجبه النهاية، ولا ما فيش غيره، إذا السمن واللبن والحقين.
يا وليد السمن البلدي، السمن البلدي هذا يطلع لك بناك رجال، ما هو تقول سمن بلدي السمن البلدي يطلع أولا الطفل شحطة شحطة قوي شديد عنده صلابة، إن كان مع حق هذا الأيام الأطفال يا أخي ما يقول لك أنا، يطلع يلا عنده تكسرات عنده أمراض عنده أولا هشاشة في العظام، من لو ما يخلق قد عنده هشاشة في العظام، قد مرض خيبة أمه.
شوف إن الحقين الحجرية والسمن البلدي والذرة البيضاء والغريب وكل المأكولات الشعبية التي تربينا عليها لازم إنها تستمر وتبقى في بيوتنا، خاصة السمن والحقين، وبسبب مذاقها الخاص، ويعني إن الإنسان يستطيع أن يتناولها بشكل كبير. الشيء الثاني كونها منتجات طبيعية وتنتجها الأسرة، يعني فهي صحية 100%. ولذلك حتى نشوف آبائنا وأجدادنا كان لديهم قوة وقدرة على العمل وممارسة الأشياء في الأرض الزراعية بشكل كبير جدا، لأنهم يتناولون مثل هذه الأشياء الطبيعية، الذرة الألياف والسمن البلدي، يعني ما فيش أي تدخلات أو مستحضرات كيميائية أو تدخلات أو مواد حافظة أو أي شيء. والشيء الثاني كما قلت ان لها مذاق خاص. الشيء الاهم من ذلك انها توفر او تساعد الاسره من الجانب الاقتصادي، فلذلك انه بقاء مثل هذه الاشياء في بيوتنا مهمه جدا لهذه الاسباب.
نملك الحقريه حقنا احنا نكبو بعساق برياضه، ومنه بالقوارير وليشان نديله، ونقص نعمل بين الشفوت نعمل لحوح، عملنا لبان حق لبان سكبناه وزكعنا، عملنا عصيد وزيف سكبناه، وكنا نعمل فطير مع الشذاب ناكل، ما لما هلوش ما تصبر لناش ولا هي اكله مليح، ما نمشي الا على الصبح ظهر مغرب عليك على السمنه الحجريه.
بالنسبه للسمن البلدي له نكهه خاص، وخاصه عند الشعب اليمني، وكذلك السمن البلدي مع الفته الدخر او اي فته يطلع جنان، وله طعم وذوق ونكهه.
يا ولدي نعبك أحسن من الحقين، أي نعبك أحسن من الحقين البلدي، بالذات حقين الحجرية، حرام إنه قنوان العصيد لو ما تأكل، يعني مع السبسبس الأخضر مع الحقين هذاك تندف تندف منتك، أحسن من الرز، أحسن من الدقيق هذا الخارجي، أكله أكله بطيبة نفس، هدست العصيد هذاك تأكل مع لو ما تخرج الشحرة ديك وسكبت الحقين هذاك، حرام إنه ما أقول لك أنا. الطعم الآن هخبرك أنا، هو النفس حقيقتها بترجهة الحقيق والعصيد وال...
مستمعينا الأعزاء نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سبع دهن، والتي نتحدث فيها عن المرأة روح حقين الحجرية وسر النكهات التراث. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وباسمكم نرحب بالأستاذة إطلاق أحمد محمد، رئيسة جمعية الريف النسوية ومديرة مركز حقين الحجرية وسمن تعز البلدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إطلاق.
أهلا بكم
أستاذ إطلاق. استمعنا وإياك لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان، ما تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
التعليق كان رائع وكان في قمة الصراحة، عجبني التعليق وآراء الناس، كان ممتاز جدا لأن الكلام سليم 100%.
طيب،
وأشكر الأستاذ على هذه وأيضا المواطنين الذين تم يعني أسئلتهم وإجابتهم على هذا التعليق، فكان ممتاز جدا، أشكركم جميعا.
إذن الشكر موصول لك على قبول الدعوة، والشكر للزميل عقيل شمسان ولكل من استطلع آرائهم. أستاذ إطلاق، نبدأ معك محاور النقاش، نبدأ من محور جودة الحليب وأهميته في صناعة الحقين والسمن. جودة المنتجات أستاذ إطلاق كما تعرفي تبدأ من جودة الحليب الطازج، كيف تتأكدون من نقاء الحليب وجودته قبل دخوله مراحل التصنيع؟
طيب، ممكن أجيب لك مقدمة تعريفية عن مركز إنتاج وتسويق الألبان؟
تفضلي.
قبل ما أجيبك على الأسئلة، طبعا نحن في مركز إنتاج وتسويق الألبان، هذا المركز يقع في مديرية الشمايتين عزلة الأصابع المنصورة بمحافظة تعز، أحد المشاريع التنموية التابعة لجمعيتي الريف النسوية والإنتاج الألبان والجمعية النسوية التنموية لإنتاج الألبان. يعمل المركز كمنظومة إنتاجية تسويقية متكاملة تخدم أكثر من 48 أسر من مربيات الأبقار ضمن 26 مجموعة إنتاجية موزعة على 5 عزل في قرى ريفية متعددة. يقدم المركز نموذجا علميا لتمكين المرأة الريفية من خلال شراء الحليب الطازج يوميا وتصنيعه إلى منتجات عالية الجودة مثل الحقين الحجرية والسمن البلدي والزبدة البلدي، مع التزام الصارم بمعايير النظافة والجودة، كما يتوفر فرص عمل ودعم دخل أسر المنتجة ويرفع من كفاءة سلسية يعني الحليب في المنطقة. يعمل المركز على تعزيز ثقة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الريفية وربط المربيات بالأسواق، إضافة إلى دوره في نشر الوعي والإنتاج الاقتصادي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية في محافظة تعز. طيب تقدم يا أستاذة، ممكن عادي أكمل معك الأسئلة.
طيب كما سألتك في البداية أستاذة إطلاق، جودة المنتجات تبدأ من جودة الحليب الطازج، كيف تتأكدون من نقاء الحليب وجودته قبل دخوله مرحلة التصنيع؟
طيب يا أستاذة أنا أتكلم، يعتمد الجودة يعني نحن بالمركز نتأكد من نقاء الحليب وجودته قبل التصنيع على 3 خطوات أساسية. يعني أول بادي الاختيار الحسي، يعني الاختبار الحسي هو يعني نقوم بفحصه بالطرق التقليدية حقنا، الشم، الطعم، اللون، التجانس، يعني طرق تقليدية تعلمنا من الأمهات ومن يعني من الآباء والأمهات في الفترة السابقة. والاختبار الثاني يعتمد على كثافة الحليب، يعني نكتشف الحليب إذا كان مغشوش بالماء أو غير مغشوش بالماء، فهمليك؟ والاختبار الأخير يعني من طريق الأحماض، يعني دربوا نحن على طريق الأحماض لكشف حموضة الحليب، يعني فيما يستخدم محلول من الكحول يرتكز يعني تركيزه يكون 70%، يعني نستخدم النار، وبحيث إذا حصل تخثر للحليب يعتبر الحليب حامض لا يتم استقباله. فهمني؟
نعم.
الحمد لله رغم إمكانيات نحن بسيطة دي التي نمتلكها في المركز، يعني لحد الآن ما حصلناش أي شكاوي كثيرة من هذا الجانب.
طيب بالنسبة لتغذية الأبقار بالعلف الطبيعي أستاذة إطلاق، تؤثر بشكل مباشر على طعم الحليب، فما أثر العلف البلدي في تحسين جودة حقين الحجرية وسمن تعز؟
طيب العلف البلدي هو نحن نعتمد عليه مثل ما الذرة ومخلفات المحاصيل هذه اللي احنا بعد ما نحصد الارض، وفهم لي يعني مراعي طبيعية، يعتمد الحليب يعني اذن المراعي يعطي الحليب طعم ورائحة جيدة، وكمان ايش يزيد لنا من نسبة الدهن بداخل الحليب، فهم لي؟ فهنا الحقين يكون طبيعي والسمن صافي ولونه أصفر ذهبي، لأنه من المرعى من الأراضي من المحاصيل اللي قلتي عليه العلف
الطبيعية
البلدي. أيوة طيب. طبيعي مباشرة.
نعم. بالنسبة للتعقيم والنظافة ضروريان للحفاظ على سلامة الحليب، ما أهم إجراءات التعقيم أستاذ إطلاق التي تعتمدونها في المركز؟
أيوة شوفي، التعقيم هو أهم مرحلة أساسية، شوفي لأنه الحليب بسرعة يعني لو ما عقمناش وما عملنا في الإجراءات التعقيمية يخرب الحليب على طول. أول بادي نعقم تخزينه في استقبال الحليب والخضابات، تهمني؟ بالماء الساخن يعني يكون مدافئ نسلق، وبعد ما نسلقه نقوم بتعقيمه بالكباء وأدوات أيضا، يعني في معنا صابون وديتول وكلور نستخدم، والعاملات أيضا يعني كفوف لذاتهن يستخدمن كذا، يعني حاجات من نفس المكان.
بالنسبة لتخزين الحليب أستاذ إطلاق بشكل غير صحيح يسرع من تلفه بالتأكيد، كيف تحافظون أنتم على برودة الحليب أثناء النقل وأيضا التخزين؟
شوفي نحن بالنسبة للحفظ على الحليب أثناء النقل نبكر، يعني الصباح الباكر نأخذ حلبة الفجر حق الصبح فقط، بحيث يبكر يعني المربية تحليب الحليب الساعة 6، صاحب الموتور يجي لعنده ياخذه 6:30، يعني قبل طلوع الشمس يوصل الحليب للمركز، فهمني؟ وهو طبيعي يعني عاده ما ضربتش لا شمس ولا حاجة، يوصل وننقله على طول لداخل حقنا اسمه الخزانة في ذي اللي يكون سلقني وكذيني ويكون قد معقم، على طول نسكبه لداخله ويفضل الحليب نحافظ عليه بدرجة حرارة المكان، يعني نبقى نحافظ عليه وتخسر لليوم الثاني يبقى حقين.
طيب بالنسبة للحليب الملوث قد يفسد نكهة الحقين، ما أكثر المشاكل التي تواجهونها أستاذة إطلاق من ناحية جودة الحليب؟
أكثر مشكلة هي ارتفاع الحموضة. شوفي، ارتفاع الحموضة بسبب سوء التبريد مثلا أثناء النقل، أو خاصة في الأجواء الحارة، يعني لما يكون بأيام الحمى. بالإضافة يعني نواجه مشكلة في الماء، يعني إذا كان الحليب مخالط أو غش حصل بينه قليل ماء، يعني قد تكون أحد المربيات فتبل داخله وقلص ماء منشان تزيد الكمية فقط. لذلك ولا ما فيش أي حاجة.
شيء جميل. طيب بالنسبة للحليب عالي الدسم ينتج حقينا وأيضا سمنا مميزا، هل تختلف نسب الدسم في الحليب من منطقة الأخرى داخل الحجرية؟
أيوة، تعتمد نسبة الدهن أو يعني على عوامل، مثلا البقر، في بعض البقر يعني ونوع العلاف، في بعض البقر يكون في بيت دهن كثير سبحان الله. ويعتمد أيضا على العلاف والموسم، أثناء الشتاء يكون مرتفع وأثناء الصيف يقل، وهنا التأثير يكون أحيانا نسبته عالية قد يصل إلى 4%.
كيف يؤثر ذلك؟ هل هناك تأثير؟ خبرنا عن التأثير.
أيوة، التأثير الحليب لما يكون ذو نسبة عالية يعني يتم حقا أكثر كثافة وغني في النكهة، وتكون الجودة حقه تمام. لكن لما يتم خلطه بالحليب مع الماء أو يعني حاجة ثانية، فهو يكون كلش كثافته قوية، يخف كثافته.
طيب بالنسبة للمضادات الحيوية أستاذة إطلاق في الحليب، تؤثر على عملية التخمير، كيف تفحصون الحليب للتأكد من خلوه من أي مواد ضارة؟
إحنا ما نستخدمش المضادات الحيوية،
لا يتم استخدامها. طيب وكيف تعملوا على إنكم تفحصوا مثلا الحليب لتتأكدوا إذا مثلا صار وحد فعل، هل تستطيعون معرفة ذلك من خلال الفحص؟
أيوة، بس من المستحيل إن إحنا نستخدمه. طيب. ما نستخدمش إحنا بالقرى الريفية المضادات الحيوية دي، المضادات أبدا.
شيء جميل. طيب الحليب الطازج له عمر تخزين أطول بالتأكيد، كم تستغرق عملية تصنيع الحقين أستاذة إطلاق وأيضا السمن من لحظة استلام الحليب؟
أيوة، شوفي الحقين أول ما تبدأ يعني تبدأ عملية استقبال الحقين فورا، فهمني، يتم فحصه وتركه في الخزانات حقه، يعني اللي نتركها للتخمير، التخمير الطبيعي إلى اليوم الثاني، وفي صباح اليوم الثاني يتم فصل الحقين عن الدهن ويتم تعبية الحقين وتوزيعها على الأسواق. أما الزبدة والدهن تترك لليوم الثالث تمام، يعني نحن دبشنا اليوم نفصل الحقين نبيعه مباشرة، أما الزبدة والدهن نتركه لليوم الثاني ويتم تحويلها إلى سمن، يعني تأتي وحدة وتصلح لنا يكون سمن.
طيب التلوث البكتيري يؤدي إلى فساد المنتج بسرعة، ما الطرق أستاذ إطلاق التي تعتمدونها لمنع نمو البكتيريا خلال التصنيع؟
أكيد التعقيم المستمر،
من خلال التعقيم تستطيعون منع نمو البكتيريا.
أيوة، للأيادي والمعدات، وكذلك يعني نستخدم تعقيم الأدوات وعدم ترك الحليب مكشوف لأنه ده مواد خطيرة، والتعاون مع المربيات لتحسين الجودة، جودة الحليب، يعني بلغ عن المربيات إن قلنا هنا النظافة والتعقيم أهم شيء، أهم شيء بالحليب.
شيء جميل. طيب التعاون مع المزارعين والمزارعات الريفيات يعزز من جودة المواد الأولية، كيف تتعاونوا مع المزارعين أنتم والمزارعات الريفيات في الحجرية لكي تحسنوا من عملية جودة الحليب؟
توعية حول مثلا خطورة المضادات الحيوية وعدم بيع الحليب أثناء العلاج، مثلا لما تكون البقر مريض ولا حاجة ويستخدم العلاج نقول لهم ما تجيب لناش حليب، فهمني؟
نعم.
وأيضا دورات تدريبية حول التغذية الصحية والنظافة، يعني أجمع المربيات أو المنسقات وعمل لهم دورات ونكلمهن نبلغهن إن النظافة أهم شيء والتعقيم من شان سلامة تحسين الجودة، يكون معنا الحقين ممتاز والسمن أيضا ممتاز.
أستاذ إطلاق أستأذن منك لكي نذهب لنستمع إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود لمواصلة الحوار والنقاش حول هذا الموضوع، والمحور التالي سيكون حول صناعة حقين الحجرية.
أبوس خشمة وانشده ويشلونة ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشاركه في حزونه وتراه عدو اللي خبيث الطبايع. أبوس خشمه وانشده ويشلونه ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشاركه في مثل عمرك ودايع لو عشت عمر شعيب وانت بمهونة ضايع وما تقضي من العمر ضايع والعز يومي غمر الرج بدونه وعمار غيرك مثل عمرك ودايع
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. مستمعين الأعزاء نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سبع عيدين والتي نتحدث فيها عن المرأة روح حقين الحجرية وسر نكهة التراث. نرحب بكم ونرحب بالأستاذة إطلاق أحمد محمد رئيسة جمعية الريف النسوية ومديرة مركز حقين الحجرية وسمن التعز البلدي. أهلا ومرحبا بك أستاذة إطلاق.
أهلا بك.
كما قلت لك بأننا سننتقل إلى محور آخر وهو محور صناعة حقين الحجرية. تخمير الحليب هو سر نكهة الحقين الأصلية، هل تعتمدون التخمير الطبيعي أم تستخدمون مواد مساعدة؟ وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع فقط وضحي لنا ماذا نعني بمصطلح تخمير الحليب.
طيب طبعا نحن التخمير عندنا طبيعي 100%، تمام، لأنه نحن ما نستخدمش أي مواد خارجية ولا أي نكهات ولا حاجة أبداً. نحن نستخدم أي حاجة صناعية خارجية لأنه الحليب يوصل لليوم الأول الصباح نحن نتركه بالخزانات لليوم الثاني الصباح ويكون قد خمر تماماً، لأنه سبحان الله الحقين أو الحليب فيه مادة اللاكتوبين أو اللي تؤدي تساعده على التخمير من نفسه طبيعياً. نحن ما نضيفش أي مواد صناعية ولا حاجة، حقاً التخمير طبيعي بنسبة 100%.
طيب ظروف التخزين تؤثر على قوام وأيضا نكهة الحقين، ما أفضل درجات الحرارة وأيضا الرطوبة المناسبة للتخمير أستاذة إطلاق؟
طيب درجة الحرارة أو الرطوبة التخمير أعتقد هي من 25 إلى 32 الدرجة المناسبة المثالية قديه.
طيب بالنسبة لاستخدام الأوعية الحجرية يعطي نكهة خاصة للحقين، هل لازلتم مثلا في الحجرية تستخدمون هذه الأوعية الحجرية؟
لا ما نستخدم شوعية الحجرية، نستخدم عبوات معدنية أو ستيل.
أو ستيل. طيب بالنسبة لسرعة التحريك تؤثر على كثافة الحقين، كيف تتحكمون في السرعة وأيضا مدة التحريك للحصول على القوام المناسب؟
نحن معنا خضابات كهربائية، نستخدم خضابات كهربائية.
إذن هناك أداة وليس تحريك باليد.
لا خضابات كهربائية.
طيب وبهذه الطريقة تتحكمون في السرعة، هل مثلا هناك
أيوة معي هي معدة يعني مجهزة معي فترة محددة. أيوة
طيب بالنسبة أيضا للماء، الماء قد يخفف نكهة الحقين وأيضا يفسد الجودة، ما الإجراءات التي تتبعونها لمنع تسرب الماء أثناء التصنيع؟
نحن تجفيف الأواني تماما، نجفف الأواني تماما ويعني لا توجد أي تسربات أو خلط ماء أثناء التصنيع. هذول الأدوات نجففها ونكبي ونعمل كل حاجة تكون قد جاهز، ما تحتاجش أي حاجة.
طيب بالنسبة للنظافة الشخصية للعاملات، فالنظافة الشخصية تؤثر كثيرا على جودة المنتج، كيف تدربون هؤلاء العاملات الريفيات على ممارسة النظافة والسلامة؟
أكيد نحن أول بادي من أدوات النظافة، يعني أدوات النظافة أهم شيء في العمل حقنا، غسل اليدين بمعقم خاص قبل كل مرحلة، ارتداء قفازات أو غطاء الرأس، يعني منع استخدام العطور أو الكريمات. يعني تدريب على التعقيم اليومي للأدوات، يوميا نحن نعقم الأدوات، وأيضا العاملات يعني ما يستقبلنش ولا يقومن بأي عمل إلا بالقفازات الجدد والغطاء الرأس.
أيضا طريقة التعبئة تؤثر على مدة صلاحية الحقين، ما نوع العبوات التي تستخدمونها لحفظ الحقين بطريقة صحية؟
نحن معنا عبوات بلاستيكية غذائية محكمة الإغلاق من الأذن اللي يبوع لنا بالمصانع.
إذا تستخدمون هذه العبوات؟
أيوة، اللون حقه شفافي يعني عادي يظهر المنتج على ما هو. نستخدم يعني الأحجام للحقين 500 ملي وللسمن 750.
طيب بالنسبة لحقين الحجرية فهو حقين مشهور، هل تصنعون أنواع مختلفة مثلا من الحقين؟
لا، نوع واحد فقط،
نوع واحد بنكهة واحدة وهو الحقين. أيوة، البلدي. طيب بالنسبة للطلب، بالتأكيد الطلب يتزايد في الموسم الحار عنه في الموسم البارد، كيف تستعدون لمواسم زيادة الطلب على الحقين؟
نباعث كمية استقبال الحليب، ويعني نبلغ المربيات كثيفين من كمية الحليب من شان ننتج كمية كبيرة من الحليب، وتشغيل عمالة إضافية يعني أضيفني موظفات جنب اللعبة، لأنه لما يكون الطلب كثير مثل ما الموسم برمضان بالعاشر من ذي الحجة بالسيف من حق رمضان، هذا يطلبوا حقين كثير
عندما الناس يصوموا.
أيوة، يعني يكون له طلبية كبير كاملي. نعم. ثاني أزيد كمية إنتاج من الحليب وتشغيل عمالة إضافية.
طيب بالنسبة لتحسين المنتج أستاذ إطلاق، بالتأكيد تحسين المنتج مستمر للحفاظ على التميز، هل تعملون على تطوير مثلا وصفات جديدة أو منتجات مبتكرة أخرى؟
نعم، نحن نفكر إن نحن نعمل يعني حاجة جديدة، أبوات جديدة، أحجام صغيرة، يعني نراعي القدرة الشرائية عند المستهلك، يعني مثلا أحيانا إنسان ما يقدرش يشتري دبة كبير بمبلغ كبير لأنه شو محجام، يعني افتهمني على قدر يشتري دبة الأحجام اللي تناسبه.
طيب وبالنسبة لحفظ الحقين بطريقة خاطئة، بالتأكيد هذه الطريقة ستؤثر من جودة هذا الحقين، كيف يمكن للمستهلك أستاذ إطلاق أن يحفظ الحقين في المنزل للحفاظ على جودته؟
يضع بالثلاجة مباشرة، هو يستهلك من يوم إلى يومين، وخاصة الأيام الجو بارد عادي حتى لو ما طرحوش بالثلاجة. أيوة،
مش مشكلة. طيب بالنسبة أيوة. للمنتج التقليدي بالتأكيد يحمل قصة، يحمل تراث، كيف تحافظون على هذا التراث في صناعة حقين الحجرية رغم التطور؟
نحن رغم التطور بس نحن نستخدم خطوات الأمهات القدامى رغم كل حاجة، علشان إيش؟ نوثق الرائحة والنكهة الأصيلة.
شيء جميل جدا أننا نحافظ على التراث.
أيوة، رغم أن نحن دمجنا الأدوات الحديثة بس المذاق نفسه، المذاق التراثي، لأنه نحن نعمل أيدي عاملة كامل بنفس التراث اللي تربينا عليه من أمهاتنا وجداتنا، يعني بنفس التقليد حقنا، فيبقى نكهة الحقين نفس الحق حق زمان. أو
نعم، بالنسبة للسمن سننتقل إلى هذا المحور لكي نتعرف على سمن تعز البلدي أكثر. في هذا المحور، محور صناعة سمن تعز البلدي، الزبدة هي البداية أستاذة إطلاق لصناعة السمن البلدي، أليس كذلك؟
أكيد.
طيب كيف تصنعون الزبدة بالطريقة التقليدية؟
مش نحن نبدأ نخمر الحليب بطريقة طبيعية، صح؟ نخمره لليوم الثاني، واليوم الثاني نتم فصل الحقين وفصل الدهن عنه.
طيب قبل أن تواصلي قلتي نخمر الحليب، ربما إحدى الأخوات أو أحد الأخوة يستمعوا ولا يفهموا، خبريني على التخمير ما هو وواصلي اذكري التفاصيل.
التخمير إن إحنا نستقبل الحليب ونطرحه بالخزانة حقنا لليوم الثاني، تخمير طبيعي
ولا أيوه. نعمل فقط. حاجة ولا نفعل شيء
ولا نعمل له أي مادة فقط إن إحنا نعمل له نغطي العلق ونجي اليوم الثاني ودبشنه بالخضارات فقط.
طيب واصلي.
ويتم فصله، يعني نفصل الحقين ونبيعه مباشرة للأسواق، نعبه على طول داخل العبوات ونبيعه للأسواق، والزبدة نطرحه لليوم الثاني يتم تخليصه سمن بلدي.
تتحول بنفسها، ما تفعلوا ليش أي شيء
إلا نحن في معانا موظفة خاصة بتشتغل السمن علشان يكون بنكهة، هل سمن مكبي وهل سمن بدون كبا وهل سمن بحلبة وهل سمن بذرة وهل سمن بغربة، يعني على حسب الطلب للسوق يحكم نحن.
طيب كيف مثلا السمن بغربة، السمن بكذا، يعني تفعل جزء من
أيوة الطحين؟ نكهات. أيوة نكهات والحلبة يقلنا ويذوقنا ونعمل نخلص بنفسها من يعني الطريقة التقليدية حق الأمهات أبن عن جد.
طيب مدة الخض تحدد كمية جودة الزبدة صح ولا عادي؟
إيه؟
مدة الخض لما تجس تخض الحليب هذه المدة هي التي تحدد جودة الزبدة.
أيوة نحن أول ما تبدأ الخضابة تخف 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 يعني إن الزبدة بدأت تتجمع خلاص إنه قوي صار جاهز.
يعني بهذه الطريقة تعرف أن الزبدة قد اكتملت.
أيوة أيوة نبدأ بسرعة 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 بعدها خف الخض شوية شوية تدريجيا بعدها خلاص نفتح نشوف إن الزبدة قد جاهز والحقين قد جاهز. خلاص نطفي الخضابة ونفصل الزبدة عن الحقين.
عن الحقين. طيب طبخ السمن على نار هادئة يحافظ على النكهة. ما أسرار طهي السمن البلدي ليحافظ على لونه ورائحته؟ مثل ما قلتي السمن البلدي يكون أصفر يعني لونه مميز.
أيوة على الرعي حقا أيام. شوف أول بادي السمن لما تطبخ السمن تطرحه على نار هادئة جدا. وبعدين تحركي تحريك مستمر حتى لا يحترق. نحرك 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 منه. بعدين ما نغطوش ما نغطوش أبدا لمنشان تخرج الرطوبة كامل. وبعد ذلك يبدأ يفور 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 تطلع كل الشوائب لا فوق تظهر فوق الشوائب. نحن نتمي بعده بعدين نطفي نخليه يبرد تماما بعدين عبوه لحق العبوات.
إذا نستطيع أن نقول بأن لون السمن البلدي يدل على الجودة.
يعتمد على الرعي أيوة.
يدل
وعلى جودة طبخ السمن.
طيب هل يختلف مثلا لون السمن تعز عن مناطق أخرى؟ أما السمن البلدي هو واحد.
نحن السمن حقنا أصفر الصدق لأنه نحن من المراعي من ما اسمها شفت مناطق أخرى.
يعني. ما قد شفتش السمن حق مناطق أخرى. طيب بالنسبة للروائح الزكية تأتي من طريقه الفواح يعني أحيانا تشمي رائحة بالفعل زكية. كيف تحصلون أيوة. على هذه الرائحة المميزة لهذا السمن؟ من خلال طبخه أم ماذا الرائحة؟
أيوة نضيف له نكهات مثلا الحلبة البلدي الكباء. الكبا يكون بالشمار بشجار من حق الأول يعني على حسب هون يطلبوا يقولون يشمك بي بكذا يشمك بي بحلبان يشمك بي بدون حلبان يعني على حسب الطلب بهون النكهات اللي يطلبونا نحن نعمل لهون.
طيب بالنسبة لتصفية السمن ذكرتي بأنكم تقومون بتصفية السمن لإزالة الشوائب هل هناك مثلا أستاذ إطلاق أدوات أو طرق مستخدمة لتصفية السمن؟
أيوة نستخدم شاش قطني نظيف
شاش
أيوة أو مصفاة يعني مصفاة بعد ما نصبه يصفى لداخل هذيك المصفاة نصفه تماما يكون يعني دقيقة جدا هذيك المصفاة.
وبالنسبة للتخزين الصحيح بالتأكيد يحافظ على جودة السمن ما أفضل طرق تخزين السمن في المركز أو في يمكن واحد أنه يخزنه تخزين صحيح حتى في المنزل؟
شوفي أهم شيء العبوات تكون زجاجية أو بلاستيكية محكمة يعني أنا بعد ما خلوا يبرد تماما قدو بارد قدو جاهز أعبوا العبوات زجاج أو عبوات بلاستيكية يعني محكمة مغطاة كما مغطيهن مكان أخلوا مكان مظلم وبارد بعيد عن الشمس وعن الرطوبة.
إذن يكون مظلم ويكون بارد في نفس الوقت.
أيوة بعيد عن الشمس والرطوبة.
بالنسبة للأسعار تتغير حسب الموسم وأيضا حسب العرض والطلب ما أيوة. العوامل التي تؤثر في تغيير أسعار السمن البلدي في الحجرية؟
شوفي هو يعتمد على العرض والطلب مثلا يرتفع الطلب في مواسم الأعياد والمناسبات تمام وشوفي هو جودة السمن وفرة الحليب يعني لما يكون السمن ممتاز وكذا يعني نحن نقول نبيع يعني على حسب طلبهم على حسب الأسعار تقلبات السعر والصرف يعني أحيانا نبيع لصنعاء تهملك نحن نبيع لصنعاء أحيانا نبيعه بالسعودي يعني وعندنا يكون منخفض تهملك السعر وأحيانا كان مرتفع على حسب التكاليف والعمالة والتشغيل يعني أنا أبيعه على حسب اللي شوف يرد المردود للمربيات ويكفيني عمالة الموظفات داخل المعمل.
طيب بالنسبة للسمن البلدي بالتأكيد له فوائد صحية عديدة كيف توضحون أستاذ إطلاق للمستهلك الفوائد الغذائية للسمن البلدي؟
شوفي السمن البلدي غني بفيتامين دي وإي تمام أول حاجة ثاني حاجة يعني ما خالي من كل الزيوت اللي نستخدمها أيوة مقارنة يعني بالسمن الصناعي السمن الصناعي يضيف له أي حاجة نحن ما نضيف له ولا أي حاجة طبيعي 100% عن السمن
ولكل منطقة بالفعل نكهة مميزة، ونكهة السمنة الحجرية بالتأكيد له نكهة تميزه عن غيره من أنواع السمن. طيب
رائحة فواحة وفريدة الصدق. حتى لونه ذهبي ومطمع، عندي لو شفته الصدق تطمعي فيه بو. وسم طبيعي ونكهته قوية الصدق، يعني طيب. يعني فنانة اللي تطبخ لنا السمن، وبعدها على حسب الطلب.
طيب بالنسبة للتبريد، التبريد السريع يحافظ على قوام السمن، كيف تبردون السمن بعد التصنيع للحفاظ على قوامه أستاذة إطلاق؟
هيا شوفي أنا شفهمك، السمن يبرد تدريجيا. نتركه يبرد تدريجيا، يعني براحته لما يبرد تماما ما نعبوش حامي عشان يخرب يعفن أحيانا. فهمني نحن نخلي يبرد تدريجيا تماما، أهم حاجة بس.
طيب وهل تستخدمون أي تقنيات حديثة مثلا في تصنيع السمن؟
نعم، هي الخضابات هذه الحقنة. غاز طيب. بدل الحطب مثلا كانين بالأول يستخدمون حطب، نحن غاز. فهمليك وكان زمان يعملين بابن كالأواني، فهمليك حقهين أن إحنا نستخدم الخضابات وخزانات كثير.
طيب بالنسبة أيضا لتسويق المنتج، بالتأكيد التسويق يلعب دور في انتشار المنتج أيا كان، كيف تروجون لسمن تعز البلدي وأيضا توصلونه للمستهلكين؟
شوفي معنا مرفقات تعريفية عن السمن، عن سمن تعز البلدي. وأيضا ربط المنتج بالمرأة الريفية والبيئة الطبيعية في الحجرية. أيضا معنا تقديمات وصور مراحل التصنيع، تعبية، العبوات، التسويق الرقمي، استهداف، يعني استهدفنا العديد من المحافظات عبر طرق التواصل الاجتماعي.
قبل أن ننتقل إلى محور آخر وهو محور دور المرأة الريفية في صناعة الحقين والسمن، نذهب لنستمع إلى هذا الفاصل، فاصل ومن ثم نعود. تكرمي أستاذ إطلاق بالبقاء معنا.
شكلنا حلو قوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة، الوقت الجاي كله بزعنا واحنا بنعمل له معنا، مش جينا واتجمعنا كده ناقص ايه. شكلنا حلو قوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة، اتريق لما عايزة زقة بختل ما قالش لا، فاضل على الحلو ده قوي نروح لي. خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا، خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا. لما الوقت الحلو يجري هنقوله برضو لسه بدري، حلو نلايق علينا الشياكة، جو جميل واندماجة، ما الصحبة أحلى حاجة كده ولا إيه. اللمة دي كانت وحشانة، هنسمع الدنيا غنانة، ما احنا بتوع الكلام ده، فن وحكاوي جامدة اتولدت في المكان ده، فنروح لي. خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا، خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا.
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرى نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرأة روح حقين الحجرية والسير نكهة التراث. نرحب بكم ونرحب بالأستاذة إطلاق أحمد محمد، رئيسة جمعية الريف النسوية ومديرة مركز حقين الحجرية وسمن التعز البلدي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
أهلا فيك
أستاذة. كما قلت لك بأننا سنتحول إلى دور المرأة الريفية، ذلك الدور المهم، فالمرأة الريفية هي القلب النابض في صناعة هذه المنتجات. كيف تساهم النساء أستاذ إطلاق في صناعة حقين الحجرية وسمن التعز؟
شوفي، المرأة الريفية هي العمود الفقري لهذا المشروع.
بالتأكيد
العمود الفقري لهذا المشروع، هي من تقوم بكل العملية الإنتاجية والتصنيع والتسويق ومساهمة تمام في صناعة الحقين، حقين الحجرية والسمن البلدي، سمن تعز.
والمهارات التقليدية بالتأكيد تنتقل بين الأجيال عبر النساء، فكيف تحافظون مثلا أستاذ إطلاق على تعليم المهارات للسيدات الجدد في المركز؟ بالتأكيد النساء التي هن من أهل المنطقة والتي كنا لهن جدات أو أمهات يعملن في هذا المجال لديهم معرفة، ولكن البعض قد تكون ليس لديها المهارة، ماذا عن المحافظة على تعلم هذه المهارات؟
قصدك من جانب التدريب كيف ندرب الكادر؟
نعم.
شوفي كيف ندرب الكادر، نحن شوفي أهم شيء عندنا نقوم بتدريب الكادر على السلامة، يعني سلامة الغذاء وممارسة النظافة الشخصية والتعقيم. أول ما بدينا التدريب الفني على استخدام المعدات يعني المعدات اللي نستخدمها نحن الحديثة مثل الخضابات الآلية، وايضا اداري في اداره يعني المخزون كيف، والحسابات وضبط الجوده والتسويق، يعني نستخدم يعني ابدا ادربهن اللي اشتغل عندي موظفه، ابدا ادربها انه ذا المنتج يعني خطير جدا، اذا في اي تلويت ولا في اي حاجه يؤدي فيه، فهمني؟ وبعدها ادربها على استخدام المعدات كيف تستخدم الخضابات، وبعدين ارجع ادربها من الجانب الاداري على اداره المخزون والحسابات وضبط الجوده وكيف تسوق وكل حاجه من ثلاث جوانب، يعني على سلامة الغذاء والتدريب الفني والتدريب الإداري أيضا.
طيب بالنسبة للعمل في التصنيع بالفعل يمكن المرأة اقتصاديا، كيف تؤثر مشاركات النساء في هذا المشروع على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي؟
طبعا التأثير كان إيجابي كبير، أولا من الناحية الاقتصادية، يعني أول بعدين إحنا وفر لنا مصدر دخل ثابت ومستديم للمرأة مما يرفع مستوى معيشة الأسر تمام، ويزيد من قدرتها على توفير احتياجات الأساسية. الآن الأم نحن لما نشتري اللتر الحقين من نبي مبلغ نهاية الأسبوع أجيب له مبلغ تنفع تشتري به حاجة، تشتري به مثلا دقيق، تشتري بور، تشتري روز، تشتري سكر، فهم لي؟ واجتماعيا يعني يزيد من احترام المرأة لذاته ومكانته في مجتمعه وأسرته لكونها أصبح منتجة ومساهمة في فعالية التنمية.
طيب
وثقة أكبر بالنفس واحترام أكبر للأسر وقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية.
نعم، تحديات عديدة بالتأكيد تواجه المرأة الريفية في مجال التصنيع، ما أبرز التحديات التي تواجه النساء في مركزكم أستاذ إطلاق؟
هو ضعف المواصلات عندنا، فهمني، وبعض القيود المجتمعية، التعامل المباشر مع السوق، يعني أنا لما وصلت أتعامل مباشرة مع السوق بكينا حصلنا العديد من التحديات. القيود الاجتماعية مثل الوقت، الحاجة للتوافق بين العمل ومطلبات الأسرة بالمنزل، مثلا أنا أحيانا أنزل من الفجر في رمضان كنا نصلي فجر ونروح لا ساعة واحدة ثنتين، يعني الوقت يعني
في تحديات تواجه.
أيوة نعم. في تحديات
لا يوجد عمل من غير أن يكون هناك تحديات أو صعوبات تقف عائق، ولكن الإرادة هي التي تجعل الشخص يستطيع أنه يتغلب على هذه التحديات أو المعوقات. جودة المنتج أستاذ إطلاق تعتمد على خبرة اليد العاملة، هل هناك مثلا اختلاف في جودة المنتجات حسب خبرة العاملات لديكم؟
أيوة المرأة يعني شوفي نوع المنتجات حسب الخبرات، هل وحيدة تجي عاملة مش فاهم كل حاجة، مش فاهم حاجة، وهل وحيدة تأتي يعني تجي فاهم كيف الشغل هذا، كيف تشتغله، كيف تعمل، حتى اللي تجي مش فاهم نفهمه بس تدريجيا، بس في ناس ممتازة جدا تهمليك، وفي ناس يعني نسبة ما يعني جيد جدا، ما قدرش أقول إنهم ضعيفات ولا مش ممتازات.
طيب دعم المرأة أيضا يزيد من الإنتاجية ويزيد أيضا من استمرارية هذه المرأة في العمل. ما أنواع الدعم المعنوي أو المادي التي تقدمونها للنساء الريفيات؟
شوفي الدعم المادي أجور عادلة، يعني أقدم لها أنني أجور عادلة بينهن بالإضافة إلى الحافز المرتبط بالجودة الإنتاج. والدعم المعنوي تكريم الخبرات وتوفير بيئة آمنة محترمة مرنة، يعني ساعات العمل تتناسب مع ظروفهن، يعني كلها على حسب ظرفك أنت. لو أنت تقدري تعملي معي من الوقت كذا على حسب ظروفك، أنا نديري الوقت المحدد اللي يناسب مع تسكي تنسقي عملك بالبيت تسكي تنسقي عملك معي بالمعمل.
شيء جميل. فالمرأة الريفية هي المعلمة الأولى لأسرتها، كيف تساهم النساء مهندسة إطلاق في نشر ثقافة المنتجات المحلية في مجتمعاتها؟
شوفي المرأة أنا قلت لك قبل هي العمود الفقري أو هي سفيرة المنتج في الدائرة الاجتماعية، أقدر أعبر عنها بهذا يعني بهذا اللفظ. يعني عندما تنتج مثلا منتج عالي الجودة في المركز وإنه يعني مطلوب وأني أحس إنه بقيمة الجهد اللي بذلنا نحن تهمني طلع أهمية وجودته، يعني صراحة أثق بنفسي أثق بنفسي واستمر حتى لو ما فيش أي حاجة أستمر.
طيب والتمكين الاقتصادي أيضا ينعكس إيجابا على المجتمع بشكل عام وليس على المرأة فقط. كيف ترين أستاذ إطلاق مستقبل صناعة حقين الحجرية وسمن التعز مع زيادة دور المرأة؟
صراحة أرى مستقبل مشرف ومستدين إن شاء الله. زيادة دور المرأة الاستدامة يعني ضمان استمراره ونقل المهارات التراثية يعني عبر الأجيال. مثلا نحن تربينا عن طريق الأمهات، نحن نقدم ربي يعني في ناس ياتين عندي مش فاهمة تعلمهن ودربهن أقدر أنتج يعني جيل ممتاز ومتفوق بنفس الطرق التقليدية.
طيب لننتقل إلى محور التحديات والآفاق المستقبلية، وهذا هو المحور الأخير في هذه الحلقة. مواجهة التحديات أستاذ إطلاق تتطلب خطط وتتطلب أيضا الكثير من الجهد، ما أبرز التحديات التي تواجه مركزكم اليوم؟
طيب شوفي هو تقلب أسعار الحليب ومحدودية وسائل النقل، مثلا ارتفاع أسعار الأعلاف وبعض منظومة التبريد في بعض المناطق.
إذن هذه أبرز التحديات التي تواجه المركز. التعاون مع الجهات المختصة يعزز النجاح، هل لديكم مثلا شراكات مع جهات حكومية أو منظمات لدعم هذا المشروع؟
لحد الآن ما فيش، بس اللهم أن نحن جمعيتين، جمعية الريف والجمعية النسبية فقط نحن شراكة. أما لحد الآن نتمنى الدعم من أي مركز، من شان إيش نحن نبحث عن داعمين للمركز، نحن بحاجة إلى شراء أجهزة تبريد، توفير خطوات إنتاج حديثة، أجهزة فحص مطورة، تطوير من مواد يعني التغليف والتعبية، تهملي نخطط إلى زيادة إعداد يعني من الموارد بين الحليب، فتح أسواق جديدة، نطمح بأشياء، بس لحد الآن ما حصلناش أي دعم من أي مكان.
بالنسبة لفتح أسواق وأيضا التسويق، فالتسويق الرقمي يفتح أسواق جديدة، هل تفكرون مثلا في استخدام التسويق الإلكتروني لمنتجاتكم أم بالفعل تفعلون هذا الآن؟
ده إن شاء الله نطمح إذا حصلنا داعمين كذا نطمح إن إحنا نفتح أسواق جديدة في عدد من الأماكن.
نتمنى لكم التوفيق. بالنسبة أيضا لدعم المستهلكين، بالفعل دعم المستهلكين ضروري لاستدامة هذه المنتجات المحلية، ما الرسائل التي توجهينها أستاذ إطلاق للمستهلكين لدعم حقين الحجرية وسمن التعز؟
يعني أنا أقول لهم فقط إن دعمكم لمنتجاتنا ليس مجرد شراء، بل هو دعم لإمرأة ريفية منتجة، وأيضا اشتروا من المنتجات المحلية أفضل، الجودة مضمونة والطعم تراثي، والدعم يصل مباشرة للأسر الريفية، يعني مشترياتكم تبقى لمشروعنا وفقا وتحسين سبل عيش الكثير من الأسر. طيب فهمني؟ وعند اختياركم هذا يعني الحقين الحجرية وسمن التعز أنتم تختارون الجودة الأصيلة والاستدامة لمجتمعنا.
طيب في ختام هذا اللقاء الذي استفدنا منه وبالتأكيد نساء ريفيات سيستفدنا من توصيات، في ختام هذا اللقاء معك تحبين أن ترسلينها عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في هذا البرنامج سواعدهن.
نتمنى من الجهات الداعمة ومن منظمات ومانحين وفاعلي الخير أن يدعموا هذا المركز النسوي الذي يعتبر اليوم مصدر دخل أساسي لكثير من الأسر الريفية، ويحافظ على توفير حياة كريمة للأسر.
شكرا جزيلا لك الأستاذة إطلاق أحمد محمد، رئيسة جمعية الريف النسوية ومديرة مركز حقين الحجرية والسمن تعز البلدي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية للحديث عن المرأة روح حقين الحجرية والسر نكهة التراث. شكرا جزيلا لك.
أشكرك من أعماق قلبي أستاذة.
شكرا، الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك دائما وأبدا.
في أمان الله.
ترى حق ان افكر بيك واشغل بيك تفكيري، هالدنيا بعد ما عيش من تفكر بغيري، هالدنيا بعد ما عيش من تفكر بغيري.
ورقة خضراء بأيدي الريفيات تحفظ الأرض تصنع البركة. مستمعينا الكرام، في ريفنا اليمني بين المزارع المتدرجة وروائح العشب الأخضر، في نساء ما هنش مجرد عاملات، هن روح الأرض وهن البركة اللي تجي مع كل صباح. الريفية ما تشتغلش بس، هي تحافظ على الماء، على الزرع، على البذرة، وعلى كل شيء له علاقة بالحياة. بيديها تبدأ القصة، قصة أرض تتنفس، قصة خير يكبر. تشوفها في الصباح تشد ثوبها وتروح للحقل، تنظف مجرى الماء، ترفع الحجارة الصغيرة، تصلح الساقية، وفي البيت تشتغل بعقلها قبل يديها، تفرز المخلفات، تعيد استخدام بقايا الطعام كعلف أو سماد، أيضا ترشد استهلاك الماء في الغسيل والطبخ، وتحب الأرض حب ما يدخل القلب غيره. وحتى في الصناعات التقليدية لما تسوي مثلا حقيم بلدي أو سمن بلدي أو خبز تنور، فهي ما تصنع فقط مادة، هي تصنع بركة، لأن الخير اللي يجي من الأيدي النظيفة يبارك الله فيه. الريفية تعرف كيف تستفيد من كل شجرة، من كل عود حطب، من كل قطرة ماء بدون إسراف ولا ضرر، لأنها تربت على حكمة من حافظ على أرضه أرضه تحافظ عليه. مستمعينا، لما نقول إن الريفيات تصنع للبركة، هذا مش كلام مجاملة، هذا واقع نشوفه في كل بيت ريفي، في كل صحن لبن، وفي كل غصن خضر، وفي كل حكاية أم تواصل العلم لبناتها. بأيديهن تزرع الحياة، وبنظافة قلوبهن تصان البيئة، بصبرهن يصنع الخير اللي يظل ممتد من جيل لجيل. فكل التحية لكل امرأة ريفية تحافظ على الأرض وتصنع البركة، تخلي الخير واقف على رجليه مهما تغير الزمن. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدين، والتي تحدثنا فيها عن المرأة روح حقين الحجرية وسر نكهة التراث. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذه الحلقة، كنت فيها معكم أنا أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.